المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية وفيها خمسة أصول. الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي. الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. نحن في المدخل ذكرنا أنه الفلسفة موضوعها الوجود المطلق أو الوجود بما هو وجود، ومسائل الفلسفة هي أحكام الوجود المطلق، يعني كل حكم يساوي الوجود المطلق فهو مسألة فلسفية. وبناء على ذلك قلنا أن الفلسفة علم بأحكام الوجود المطلق، فإنه علم يبحث عن أحكام الوجود المطلق أي الوجود بما هو وجود. بناء على ما عرفنا الفلسفة في مدخل وبينا البحث مفصلا، نقول الوجود الذي لوحظ في الفلسفة بمنزلة الموضوع لهذا العلم ما هو المراد منه. كل علم سواء كان فلسفة أو غير فلسفة، كل علم لابد من بيان الموضوع فيه ابتداء، بعد ذلك يبين في ذلك العلم مسائله وأحكامه وعوارض ذلك الموضوع، عليكم السلام. فكل علم يخضع لهذا القانون العام أنه لا بد أولا من معرفة موضوعه، ثانيا بعد معرفة موضوعه أن نعرف، عليكم السلام، مسائله وأحكامه، عليكم السلام. بناء على هذا نقول الفلسفة موضوعها الوجود المطلق أو الوجود بما هو وجود. قبل ما ندخل في المسائل الفلسفية ونبحث عن أحكام الوجود المطلق، أول شيء يجب أن نعرف الوجود. ولذلك المرحلة الأولى علاقتها وصلتها بالمدخل هذا البيان، أنه في المدخل بينا موضوع الفلسفة من جملة الأمور الستة التي ذكرناها في المدخل. بيان موضوع الفلسفة كان موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود. نريد أن نعرف الموضوع ما هو الوجود. المرحلة الأولى في بيان حقيقة الوجود مفهومان ومصداقا وأثرا، حيث نحن نتكلم عن حقيقة الوجود في هذه المرحلة، ونريد أن نعرف موضوع الفلسفة ابتداء، بعد ذلك نأتي إلى عوارض الذاتية لهذا الموضوع أي أحكام الوجود المطلق. ولهذا إذا عبرنا في بداية المرحلة الأولى بأن هذه المرحلة وقعت في أحكام الوجود الكلية، هذا التعبير لعله يقال فيها نوع من التسامح، مرادنا من الوجود هنا الواقعية، لأنه في المدخل قلنا أن طريق السوفسطائي والفيلسوف يتميز بهذا المبدأ، وهو أن السوفسطائي ينكر الواقعية أو يشك في الواقعية، ولكن الفيلسوف يعتقد أن هناك واقعية ما. وبناء على أن هناك واقعية ما، وبناء على أن موضوع الفلسفة الوجود المطلق، إذن يجب أن نقول هذه الواقعية ما، هذه الواقعية التي اعترفنا بها بالوجدان على حسب عبارة المصنف في قبال السفسطة والسوفسطائي، هذه الواقعية كيف نسميها الوجود، وكيف يطلق عليها الوجود الذي هو موضوع الفلسفة. ولذلك إذا أنا أعبر بهذا التعبير كان أفضل، نقول أحكام الواقعية مو أحكام الوجود. إحنا بعدنا لم نفهم الوجود، ولهذا عنوان المرحلة مو عنوان أحكام الوجود، أحكام الواقعية. وذاك واقعية ما على إجمالها، على إطلاقها، على إبهامها. بناء على هذا العلاقة الموجودة بين المرحلة الأولى وبين المدخل في الموضوع، العلاقة الأساسية، يعني مقصودنا من هذه المرحلة الأولى بيان موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة كان الوجود المطلق، والوجود المطلق ما هو؟ إذن يقع بحثنا في بيان موضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق في مرحلتين. المرحلة الأولى بيان مفهومه، المرحلة الثانية بيان حقيقته وخارجيته. الذي نعبر على المرحلة الثانية بإصالة الوجود، وعلى المرحلة الأولى نعبر بالمفهوم. السابح في إصالة الوجود يأتي إن شاء الله مفصلا في محله. كلامنا الآن في مفهوم الوجود، يعني في أول ما يتبادر في الذهن عندما يأتي هذا اللفظ إلى الذهن وينتقل إلى الذهن، ماذا يتبادر من هذا اللفظ؟ الوجود لفظ من الألفاظ. عندما يقال الوجود أو الموجود، ماذا يفهم من هذا اللفظ؟ مع قطع النظر عن أن هذا اللفظ له ما بإزاء في الخارج، نعبر عن إصالة الوجود، أو ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما أمر اعتباري، الماهية لها ما بإزاء في الخارج. هناك بحث آخر. كلامنا في المرحلة الأولى، تلك مرحلة ثانية، أن هذا اللفظ الذي انتقل إلى الذهن وتبادر منه مفهومون، هذا المفهوم له مصداق في الخارج، له خارجية في الخارج أو ليس له خارجية. هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله في الفصل الثاني. في الفصل الأول نريد أن نبين أن ما يفهم من لفظ الوجود ما هو. هناك ثلاث أقوال. قول الأول قول صدر المتألهين، وتبعا له سيد العلامة رحمة الله عليه، قالوا بأن ما يفهم من لفظ الوجود، يعني أنتوا أنا ليش أؤكد على هذا المطلب حتى ليس الخلط بين بحث إصالة الوجود وبين بحثنا الآن في مفهوم الوجود. أنتوا الآن فرقوا أذهانكم من الخارجية، أصلا إحنا مو كلامنا الآن في الخارجية والواقعية والعينية، كلامنا فقط في مفهوم هذا اللفظ. ما هو هذا اللفظ؟ إذا عرف المعنى الذي وضع له لفظ الوجود، هذا اللفظ بحسب رأي صدر المتألهين والسيد العلامة رحمة الله عليه مشترك المعنى، يعني كل ما يفهم من هذا اللفظ هو الذي يكون هذا اللفظ محمولا عليه وموضوعا له، وذلك المفهوم في جميع الموارد الذي صادق عليه واحد. وهذا هو ملاك الاشتراك المعنوي. المراد من المشترك المعنوي أن مفهوم الله واحد، وفي كل مصداق وفي كل مورد استعمل ذلك الله يكون المفهوم واحد، هذا هو المشترك المعنوي. مفهوم الوجود حسب رأي صدر المتألهين مشترك معنوي، يعني أن ما يفهم من لفظ الوجود، عندما نقول السماء موجودة، عندما نقول الأرض موجود، عندما نقول الكتاب موجود، عندما نقول الإنسان موجود، عندما نقول الله تعالى موجود، المفهوم من لفظ الوجود في هذه الموارد الكثيرة من الاستعمال واحد، ولهذا مشترك معنى. وهذه دعوة ما الدليل عليها؟ السيد العلامة تبعا لصدر المتألهين يقول الدليل على هذه الدعوة الوجدان، فإنا لم نجد بيننا وبين أنفسنا فرقا بين حمل الوجود على السماء وحمل الوجود على الإنسان، وحمل الوجود على الواجب وحمل الوجود على الممكن. المفهوم من هذا الحمل واحد، عندما نقول زيد موجود مثل مثال عرفي أقرب إلى الذهن، ونقول عمرو موجود، هل ترى تفاوتا بين وجود زيد ووجود عمرو من حيث الوجود لا من حيث التشخصات الفردية؟ لا، من حيث كونهما ليس عدم وماهيتهما الممكنة خرجت عن حد الاستواء وجاءت إلى حد الترجيح وهو الوجود. هل فرق بينهما في هذا الجانب؟ لا فرق. بين وجود السماء ووجود الإنسان ووجود الأرض ووجود الله تعالى أيضا لا يوجد فرق في المفهوم. ما يحمل على هذه الماهيات من الوجود كله بمفهوم فارد ومفهوم واحد، وما يدل عليه هو الوجدان والتأمل الوجداني. صدر المتألهين له عبارة أدق لعلهم، يقول يقرب من الأوليات. لماذا قال يقرب من الأوليات؟ يعني أنه الذي يريد ينكر مفهوم الوجود بالاشتراك المعنوي كأنما يريد أن ينكر أوليا من الأوليات، والأوليات بحكم العقل يستحيل إنكارها. يعني الأوليات هي الأشياء التي هي مفروضة دائما في العقل، دائما موجودة ولم يسموها أولي. المراد من الأولي يعني دائما مرتكز في الذهن لا ينفك عن الذهن، فكيف يوجد عقل وينكر الأوليات؟ نعم، بعض قال الوجدانيات قابل للإنكار لأنه أحيانا تقع شبهة، احيانا كذا مثل هذا السوفسطائي مثلا الشكاك احيانا ينكر الوجدانيات، ولكن اذا قلنا شيء بحكم الاوليات هذا بعد مقابل الانكار، لان وجوده ورسوخه وثبوته في الذهن اقوى واشد من الوجدان. ولهذا السيد العلامه يقول عباره صدر المتألهين عباره جيده باعتبار انه لم يجعل مفهوم الوجود بالاشتراك المعنوي لم يجعله من الأوليات، لأنه حقيقة ليس من الأوليات، ولم يجعله مما شنو من الوجدانيات فقط، وإنما قال هو وجداني يقرب من الأوليات، يعني شيء كل إنسان مع الالتفات إلى وجدانه سيعرف أن مفهوم الوجود في كل هذه المسائل التي حمل الوجود على الماهية واحد، يحتاج غاية ما هناك إلى تنبه وإلى منبه إذا كان غافلا عن هذا الأمر. في قبال هذا الرأي هو رأي بعض قالوا لا، أن مفهوم الوجود لفظ مشترك، ولكن مشترك بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي، فإن الوجود في كل ماهية له معنى خاص. عندما نقول السماء موجودة الوجود هنا له معنى خاص يناسب السماء، عندما نقول الإنسان موجود هنا الوجود إلى مفهوم خاص غير المفهوم الذي كان في السماء، وهذا المفهوم يناسب الإنسان. وعندما قلنا أنه الأرض موجود هكذا، وهكذا إذا قلنا الله موجود، الله موجود المفهوم من لفظ الوجود عند الله غير المفهوم من لفظ الوجود عند الإنسان أو الممكن، عندما نقول الإنسان موجود أو الممكن موجود. قالوا كل وجود حمل على ماهية من الماهيات كان الوجود في ذلك الحامل بمعنى تلك الماهية، يعني السماء موجودة يعني هذه الماهية لها وجود ولها واقعية، يعني الوجود ما هو مفهومه؟ يعني أن السماء لها واقعية، السماء موجودة يعني أشرد في مفهوم الوجود الماهية التي حمل عليها، فلهذا في كل حمل له معنى خاص. واعتقدوا بأن مفهوم الوجود مشترك لفظي، وهذا هو مقتضى المشترك اللفظي. مشترك اللفظي يعني فقط اللفظ مشترك، المعنى متعدد. هنا الوجود لفظه واحد في هذه المسائل وفي هذه المحمولات، ولكن معنى في كل حمل غير المعنى الذي يستفاد منه في الحمل الآخر. انطبق هذا المقدار السابق مع قطع النظر عن الإشكالات التي سترد على هذا القول. يعني شنو؟ يعني أن الوجود في السماء غير الوجود في الأرض، والوجود في الأرض غير الوجود في الإنسان، والوجود في الممكن غير الوجود في الواجب. فصار تعدد المعاني، صار اللفظ مشترك والمعاني كثيرة ومتعددة، نعبر عنها بالاشتراك اللفظي. هذا مقصودهم. المرحلة الأولى في أحكام الوجود، طبعا هنا المراد من الوجود الواقعية الكلية. الكلية صفة الأحكام، يعني المراد من أحكام الوجود الكلية يعني الأحكام التي هي بنفسها تساوي الوجود، لا بقسيمها تساوي. احنا البحث الذي سنبحثه ان شاء الله في هذه المرحلة كلها من الأحكام التي تساوي الوجود، لا هي مع قسيمها تساوي الوجود. كما بينا الفرق بين القضيتين في المدخل، الفصل الأول في أن الوجود، طبعا المراد من الوجود هنا المفهوم، أصلا بحث المصدر والخارجية والعينية هذا كله خارج عن الفصل الأول، كل بحثنا في الفصل الأول فقط في مفهوم الوجود. في أن الوجود بمفهومه مشترك معنوي، الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل على ما يحمل عليه من الموضوعات بمعنى واحد. إذا ذاك الموضوع كان ماهية وتلك الماهية كانت جوهرا عرضا كما كيفا أي شيء كان، كل حمل يكون المحمول فيه هو الوجود، والموضوع المحمول وهو الوجود مفهومه مفهوم واحد ولم يتعدد، وهو أي كون الوجود بمفهومه مشترك معنوي ظاهر بالرجوع إلى الذهن، يعني أمر وجداني. عندما نرجع إلى الذهن نرى أن الذهن لم يفرق في مفهوم الوجود بين هذه المحمولات المتعددة. حينما نحمل الوجود على أشياء أو ننفي الوجود عن أشياء، كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود، في الذهن هل يوجد فرق بين المحمول الأول والمحمول الثاني؟ لا. بين القضية الأولى والقضية الثانية من حيث المحمول لا نجد فرق. الوجود في النبات مفهومه نفس المفهوم الموجود في الإنسان، والشمس موجودة واجتماع النقيضين ليس بموجود واجتماع الضدين ليس بموجود، هذه كلها بمفهوم واحد. وقد أجاد صدر المتألهين قدس سره حيث قال إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأوليات، يعني لا ينكره إلا السوفسطائي أو إلا القائل بإصالة الماهية، ما أنكره الباقي. بس ولكن مع ذلك هذا ذهن الإنسان سيدنا يمكن فيه كل إمكان، أحيانا الإنسان يبلغ إلى مرتبة من الشك الأوليات ينكرها. بعد هذا الإنسان كما أن عنده قابلية واستعداد للتكامل ويصل إلى مرحلة يكون أفضل من كل الملائكة، وأيضا عنده هذه القابلية استعداد للتنزل بحيث أنه ينكر الأوليات والبديهيات. إسا بعضهم لا ينكر لفظا سيدنا ولكن ينكر عملا، أكو بعضهم عملا ينكر الأوليات والبديهيات. إيه بس ولكن شنو؟ لا لا لا، إحنا بحث مو في إصالة الماهية سيدنا الآن ولا في إصالة الوجود، الترجيح خلوه. إسا يأتي إن شاء الله برهاننا على إصالة الوجود وتجدون أن الماهية كلها اعتبارية وهي حد عدمي ينتزع من الوجود. هذا بعد يأتي بحثه مو الآن وقته. فمن سخيف القول ما قال بعضهم وهو أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري وجمع من أتباعهما، قالوا إن الوجود مشترك لفظي
وهو في كل ماهية يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. يعني عندما نقول السماء موجودة، الوجود بمعنى السماء. الأرض موجود، الوجود بمعنى الأرض. الإنسان موجود، الوجود بمعنى الإنسان. فإذا تعدد مفهوم الوجود وصار الوجود لفظا مشتركا، مشتركا لفظيا لا مشتركا معنويا. السيد العلامة يشكل ثلاث إشكالات هنا. الإشكال الأول أنه لو سلمنا مقالة هؤلاء وقلنا أن الوجود مشترك لفظي، يستلزم منها أن نقول أن القضايا الحملية التي كان الحمل فيها بهلية بسيطة، أي الهلايا البسيطة، تكون هذه القضايا لغوية وبدون فائدة. يعني في الحقيقة لم تنقسم القضايا إلى هليات بسيطة وهليات مركبة، دائما القضايا تكون هليات مركبة، وهذا باطل. فإن الهليات البسيطة إن لم تكن فائدتها أكثر من الهليات المركبة لم تكن أقل. إذا جعلنا الوجود في كل قضية حملية بمفهوم الماهية، إذن معناته أنه حمل الوجود على الماهية، أي الحمل البسيط لغو. كيف؟ مثلا عندما نقول السماء موجودة، مقصودنا من السماء موجودة يعني السماء موجودة بمفهوم السماء، لأنه فسر الوجود بمعنى الماهية التي حمل عليها الوجود. يعني في الواقع نريد أن نقول السماء سماء ليست شيئا آخر، فأين الوجود؟ يعني ما استفدنا من هذه القضية الحملية أي استفادة؟ إذا قلنا أن الوجود في كل قضية حملية بمفهوم وبمعنى الماهية المحمول عليها، يعني في الحقيقة يجوز أن نرفع كلمة الوجود ونجعل بدل عنها كلمة الماهية، فنقول بدل عن قولنا السماء موجودة السماء سماء. فأين الهلية البسيطة؟ أو الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان. الواجب الوجود موجود يعني الواجب الوجود واجب الوجود. إذن يستلزم منه اللغوية. إحنا نريد من وراء القضايا الهليات البسيطة نريد إثبات حقيقة وواقعية واستفادة أمر آخر، لا أنه نكرر الموضوع في المحمول ونجعل المحمول عين الموضوع. هذا لا يفيدنا شيئا ولا يزيد على علمنا شيء. فلهذا يستلزم من ذلك لغوية الهليات البسيطة. لا 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 لا، كل شيء ثابت من الضرورة. لا، هذا شوف، هذا صار مصادر على المطلوب. احنا نقول ان الذي ثابت في الضرورة شنو هو هذا الثابت؟
السماء.
لا لا، احيانا هذا الحمد يكون صحيحا في قبال من شنو من ليه من في قبال من كان غافلا نريد ان ننبهه. بس احنا احيانا نريد نقول ان السماء ماهية سمائية، احنا نقول ان السماء هل هي لها واقعية ووجود ام لا. اذا فسرنا الوجود بمعنى الماهية يعني كأنما قلنا السماء سماء، يعني تكرار الموضوع، اصلا محمول ما عندنا. اذا صار الوجود بمعنى الماهية التي حمل عليها، يعني في الواقع الموضوع كرر في القضية الحملية مرتين بدون ما محمولة، ولذلك لا تفيد شيئا وتصبح القضية قضية لغوية. ويرده هذا الإشكال الأول، ويرد قول أبو الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري، ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقة، يعني حتى في واجب الوجود، كقولنا الواجب موجود. هنا الوجود بأي معنى؟ بمعنى الواجب، يعني بناء على رأيهم. إذا يعني يصير أن نقول هكذا الواجب واجب، وهذا بعد لا يفيد شيئا، فأين الهلية البسيطة؟ والممكن موجود يعني الممكن ممكن،
والجوهر موجود يعني الجوهر جوهر، والعرض موجود يعني العرض عرض، وهذا يستلزم منه اللغوية. هذا الإشكال الأول. يعني حتى الواجب مطلق، يعني حتى واجب الوجود. الإشكال الثاني أنه في الحقيقة إشكال الثاني مع إشكال الثالث مترابطان نبينهما معا. نحن في القضايا الأهليات البسيطة مثلا أو لا، حتى في القضايا المركبة أحيانا عندنا علم بالماهية ونشك في الوجود، ولهذا القضية تساق على حسب السؤال عن الوجود، أن هذه الماهية التي نحن نعلم بها هل هي موجودة أم لا. مثلا نسأل زيد موجود في الدار أم لا، الإنسان يعيش في كرة المريخ مثلا أو لا، الماهية واضحة معلومة عندنا، إنسان ماهية، الكرة المريخية ماهية، بس ولكن سؤال عن الوجود، أنه يمكن أن يكون عائشا وموجودا في هذه النقطة من السماء أو لا. وأحيانا بالعكس وجود الشيء معلوم أما ماهيته مجهولة، نقول الإنسان موجود ولكنه هل جوهر أو عرض، السؤال من أي شيء، السؤال عن ماهيته، وإلا وجوده مسلم. الإنسان موجود ولكنه هل جوهر أو عرض، واجب لذاته أو واجب بالغير، سؤال عن المالية. في هذين الحملين أو في هذين السؤالين إذا كان الوجود بمفهوم وبمعنى الموضوع المحمول عليه، كيف يقع السؤال عن الماهية تارة مع العلم بالوجود، وكيف يقع السؤال أحيانا عن الماهية مع العلم بالوجود؟ فإن السؤال عن أحدهما مع العلم بالآخر أدل دليل على التمايز بينهما، وأن الوجود ليس بمعنى الماهية ومفهوم الماهية، وإلا كيف يمكن الشيء هو هو تارة تعلم به وتارة تسأل عنه؟ مثلا عندما نقول الإنسان هل هو موجود أو لا، الإنسان في هذه القضية معلومة بصفة أنها ماهية من الماهيات، ولكن الوجود هو محل السؤال. إذا كان الوجود في الإنسان بمفهوم الإنسان وبمعنى الإنسان، فكيف أنا من جهة أعلم بالإنسان بعنوان أنه ماهية، من جهة ثانية أشك في الوجود وأسأل أقول الإنسان موجود أو لا؟ وهذا السؤال أدل دليلا على التغاير والمغايرة بين الوجود وبين الماهية التي حمل عليها الوجود. أو السؤال بالعكس، الماهية معلومة مشكوكة، الوجود معلوم، الإنسان موجود ولكن هل هو جوهر أو عرض؟ وجود الإنسان هنا محرز، ولكن السؤال عن ماهيته هل أن ماهيته ماهية جوهرية أو ماهية عرضية؟ وهذا الدليل على أن الماهية غير الوجود. لو كان الوجود نفس الماهية مفهومين، كيف يقع السؤال عن أحدهما مع العلم بالآخر؟ يصير مثل واحد يقول مثلا الإنسان معلوم عندي ولكن ما أدري حيوان ناطق ماذا؟ قال الإنسان هو حيوان ناطق. أو بالعكس يقول حيوان ناطق معلوم عندي ولكن ما أدري أن الإنسان ماذا؟ باطل، لأن الإنسان هو عين حيوان ناطق. إذا عندك علم بأحدهما يعني عندك علم بالآخر، فهنا عندما عندك علم بالماهية وتسأل عن وجودها، أو عندك علم بوجودها وتسأل عن حقيقتها، هذا الدليل على المغايرة بين الماهية وبين الوجود في المفهوم. وهذا في الحقيقة إشكال آخر على القائل بهذا القول، على أن من الجائز يعني بناء على ما قلنا نحن من الاشتراك المعنوي يجوز أن نصور
موجود أم لا؟ ماهية الاتفاق معلومة عندنا، أمر يحدث بدون علل معدة أو بدون علل مسبوقة بحيث أنه نعبر عنه بالاتفاق أو بحسب قصور عقلنا، وإلا الاتفاق بالمعنى الفلسفي أظن محال، ولكن بحسب العرف يقولون فلان شيء اتفق. مثلا ما كانوا يتوقعون، ما كانوا ملتفتين إلى علل حدوثه، ولهذا يعبرون عنه بالاتفاق. خب نفرض هذا المفهوم العرفي واضح عندنا، الاتفاق أمر حدث صدفة ابتداء بدون علل ملتفت إليها. خب ولكن لحظة، ولكن هذا الاتفاق نسأل عن وجوده، هذا دليل على أن الوجود الذي حمل على الاتفاق مفهومه غير مفهوم الاتفاق. مفهوم الاتفاق مفهوم ماهوية معلومة عندنا، ولكن مفهوم الوجود مفهوم آخر. فإذا كان الوجود كما يقول أبو الحسن البصري الأشعري أو أبو الحسين البصري يقولون أن الوجود مفهوما عين الماهية، مفروض أن العلم بالماهية يستلزم العلم بالوجود. كيف نسأل عن الوجود؟ كل بحثنا، أول المرحلة قلنا كل بحثنا في مقام المفاهيم، أصلاً الخارج فعلاً نغمر أعيننا ولا ننظر إلى الخارج وإلى الحقيقة الخارجية، على أن من الجائز هذا قرأناه، وكذا التردد، هذا الشق الثاني من الإشكال، وكذا التردد في ماهية الشيء، يعني أحياناً نشك في ماهية الشيء ولكن مع الجزم بوجوده، كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة جوهر أو عرض؟ موجودة، الوجود مسلم، ولكن السؤال عن ماهية النفس هل أنها ماهية جوهرية أو ماهية عرضية؟ والتردد في أحد شيئين موضوعان أو محمولان مع الجزم بالآخر وهو إما الموضوع أو المحمول يقتضي أو يقضي بمغايرتهما. إذا كان المحمول في قولنا الإنسان موجود أو هل الاتفاق موجود، أين الموضوع؟ كيف وقع السؤال عن المحمول مع العلم بالموضوع؟ أو بالعكس، هل النفس الإنسانية موجودة جوهر أو أرض؟ نأتي إلى قول الثالث وهو قول القاضي سعيد القمي الذي من علمائنا، قال بأنه نحن نلتزم بقيد كلا القولين، نقول أن الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظي، بين الممكنات مشترك معنوي، يعني الوجود المحمول على كل ماهية ممكنة مفهومه واحد في جميع الموارد، أما الوجود المحمول على الواجب يختلف مفهوما عن الوجود في الممكن. قد واحد يقول أنه لماذا قاضي قمي أو السعيد القمي التزم بهذا الرأي؟ وجه التزامه أنه وقع في هذه الشبهة، إذا قلنا أن الوجود مفهوما في الواجب والممكن واحد لازمه السنخية ونوع من التشابه بين الواجب وبين الممكن، وهذا لا يليق بالواجب، أين الممكن من الواجب وأين الواجب من الممكن؟ إذا قلنا أن مفهوم الوجود المحمول في قولنا الواجب موجود وفي قولنا الممكن موجود واحد، يعني صارت هناك سنخية بين العلة والمعلول، بين الخالق والمخلوق، ولا توجد هناك أي سنخية، فإن الواجب عين الغنى وعين الكمالات والممكن عين الفقر والنواقص والشوائب. فشلون يصير هذه السنخية؟ أراد أن يدفع هذه الشبهة فقال أن الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظي، بين الممكنات مشترك معنوي. لماذا؟ لأنه ماكو مانع نقول أن وجود السماء يسانق ويناسب وجود الإنسان، كلاهما ممكن، وجود الأرض يناسب وجود الإنسان، نعم، لأن الإنسان خلق من تراب، والتراب أرض. فهذه السنخية موجودة. ولهذا تلاحظ أن الإنسان يحتاج إلى الهواء، يحتاج إلى الشجر، يحتاج إلى الفواكه، يحتاج إلى الروز، يحتاج إلى كل شيء. هذه كلها مواد أخرى، هذه كلها ممكنات. فإن المضموم الوجود في الممكنات بمعنى واحد للسنخية الموجودة بين الممكنات. الممكن دائما في الزوال، دائما في التغير، دائما في التبدل، سواء كان إنسانا، سماء، أرضا، شجرا، ترابا، ماء، أي شيء كان. ولكن الواجب لا يتبدل، لا يتغير، لا يزول، لا ينقص، لا يضعف. هذه الصفات أصلا ما موجودة في الواجب. ولذلك قال بأن الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظي، ولكن بين الممكنات مشترك معنى. وإحنا في الإجابة عن هذه الشبهة قبل ما نرد على قوله نقول سنبين إن شاء الله، وبينا في بداية الحكمة أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، وأن السنخية من أركان قانون العلة والمعلول. إذا لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول لصدر كل شيء عن كل شيء، ولاختل نظام قاعدة المعلول والمعلول. يعني لاختل، ما موجود عندنا علة ومعلول. يعني مثلا أنه من الإنسان يولد شجر، ومن الشجر يولد إنسان. إذا أنكرنا السنخية بين العلة والمعلول، يعني لا مانع عقلا أن يتحقق وجود من الشجر ويسمى إنسانا، ويتحقق وجود من الحجر ويسمى حيوانا. والحال أنه ليس كذلك. لماذا؟ العلل والمعاليل لها ظروف معينة ولها مناهج معينة لقانون السنخية. لا بد من سنخية بين العلة والمعلول. ولهذا نقول أنه هذا القانون مسلم، ولكن هذا القانون ما له علاقة بقداسة الباري تعالى ووحدانيته. السنخية موجودة، غاية ما هناك أنه وجود الباري من حيث المفهوم أين وجود الإنسان، نعم، من حيث المصداق فرق بينهما. ذاك أعلى مرحلة لوجود، يعني شدة الوجود هو وجود الواجب، والممكن هو المرحلة المتوسطة التي هي هذه المرحلة بين الوجود وبين العدم، لعبر عنها بالإمكان. نعم، من حيث المصداق وحقيقة الخارجية للوجود فرق، ونحن كلامنا من البداية ما كان في المصداق ولا في الحقيقة الخارجية، نحن بحثنا في المفهوم فقط، فقط المفهوم. عندما نقول الواجب موجود ما نفهم من الوجود، نفهم ذاك المفهوم الذي فهمناه من قولنا الإنسان موجود بدون أي فرق. لا لا، من حيث المفهوم لا. لا يلزم ولكن هذه الشبهة حدثت، هذه الشبهة حدثت حتى القائلين بالقول الأول، حتى بعضهم قالوا أن القائلين بالاشتراك اللفظي هم كذلك، حذرا من شبهة السنخية قالوا ما يصير إن نقول أن وجود الإنسان يناسب أو شبيه بوجود السماء. أين السماء وأين الإنسان؟ وأين وجود السماء كما وكيفا وجوهرا وعرضا؟ وأين وجود الإنسان من حيث الكم والكيف والجوهر والعرض؟ فهذه الشبهة رسخت في أذهانهم بحيث أنه قال حتى بين الممكنات الوجود مشترك لفظي. ولكن نحن نقول لا، كلامنا فقط في المفهوم، من حيث المفهوم مفهوم الوجود كله واحد، سواء كان في الواجب أو في الممكن. نعم، من حيث المصادق والفرق، حيث المصادق حتى الفرق موجود بين فردين لماهية كلية، بين زيد وعمرو. زيد من حيث وجوده وتشخصاته الفردية يختلف عن عمرو، والحال أنه ينطبق عليهما ماهية الإنسان تمام الانطباق بدون فرق بين زيد وعمرو. من حيث الماهية لا فرق بينهما، ولكن من حيث آثار الوجود الخارجي فرق بينهما. فكلامنا ليس في المصداق وليس في عالم الخارج، كلامنا فقط في باب المفاهيم وفي عالم المفاهيم. ونظير هذا القول في السخافة ما نسب إلى بعضهم وهو القاضي سعيد القمي الذي من علماء الإمامية، أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن فقط، وأما بين الممكنات فإنه مفهوم معنوي. ورد بأن إما أن نقصد الضعف عن الماضي.